لصدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفس إحاوة قطع النظر عن الخبر المخالف، فالجواب الثاني صحيح. ما زال الكلام في تعليق المصنف على الجوابين المذكورين على الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني قال: إطلاق أخبار الطائفة الثالثة هذا يشمل التعارض غير المستقر، فلا بد من طرح الأخبار المخالفة حتى بنحو التقييد والتخصيص والحكومة. أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قال: هذا الإطلاق لا يشمل المخالفة، لا تشمل التقييد والتخصيص والحكومة، لأن هاي المخالفة ليست بمخالفة عرفا، لا تسمى مخالفة عرفا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: نحن نعلم من خارج بورود التخصيصات والتقييدات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، هم قيدوا العمومات والإطلاقات القرآنية، هذا لا شك فيه، هذا العلم الإجمالي، لكن احنا ما نشخص هاي العمومات والإطلاقات فيكون عندنا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي مثل قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق لشمول التقييد والتخصيص والحكومة، أو على الأقل هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط العمومات عن الحجية، لأن أصالة العموم في كل عام من العمومات معارضة بمثلها، فتتساقط أصالة العموم، تتساقط في الأطراف. هذا الجواب الثاني. المصنف في مقام تعليقه على الجوابين قال: ما المقصود من المخالفة؟ هاي المخالفة الواردة في الطائفة الثالثة من الأخبار، ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني شنو المقصود بالمخالفة؟ احتمالات ثلاثة. تقدم الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، لظهور قرآني ولو لم يكن حجة، هذا بمجرد يقتضي إسقاط الخبر عن الحجية. وبناء على ذلك المصنف بناء على الاحتمال الأول قال: يتضح بناء على هذا الجواب، بناء على هذا الاحتمال يتضح بطلان هذين الجوابين، يعني لا الجواب الأول يكون تاما ولا الجواب الثاني يكون تاما، لأن العام أو لأن التخصيص والتقييد عندنا خبر واحد يخصص الكتاب العزيز، يخصص عمومات الكتاب العزيز. أفرض أن هذا الخبر الواحد خصص عموم القرآن، لكن تخصيص لعموم القرآن لا يعني سقوط هاي الدلالة، تبقى هاي الدلالة ثابتة وموجودة، ونقدر نقول الدلالة موجودة، الدلالة على العموم موجودة، غاية ما في الباب أنها ليست حجة، لكن مع ذلك الدلالة موجودة. وحينئذ يتنقح موضوع هاي الأخبار في المجموعة الثالثة. الأخبار في المجموعة الثالثة قالت: ما خالف كتاب الله فدعوه، هذا الخبر لابد من أن نتركه. ليش؟ لأن هذا خبر خالف دلالة ولو لم تكن الدلالة حجة، لأن إحنا بانين بالاحتمال الأول على كفاية المخالفة في الإسقاط ولو لم يكن المخالف حجة، فحينئذ لابد من إسقاط المقيد والمخصص، وهاي غير النتيجة اللي يريدها المجيب بالجواب الأول والثاني. المجيب بالجواب الأول والثاني يريد يعترض عن الإشكال، يريد يقول أن المخالفة مو شاملة للتقييد والإطلاق والحكومة، في حين لا تبين أن هاي المخالفة شاملة، فلا ينفع الجواب الأول ولا ينفع الجواب الثاني. هذا تقدم بالدرس السابق، درسنا الجديد من نائي عفوا. الاحتمال الثاني هو أن يراد بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، أن يكون المقصود بالمخالفة مو قالت الرواية ما خالف كتاب الله. يعني شنو ما خالف كتاب الله؟ خالف في أي شيء؟ قول المقصود بالاحتمال الثاني أن يخالف الخبر دلالة قرآنية حجة في نفسها، وإن لم تكن حجة بعد مثلا المعارضة، أن تكون في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف تكون حجة. إذا قطعنا النظر عن هذا الخبر اللي يخالفها هي لابد أن تكون حجة. شنو اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك بطلان الجواب الأول وتمامية الجواب الثاني. الجواب الأول ليس نافعا باطل، الجواب الثاني يكون تاما وصحيحا. أما بطلان الأول، بطلان الأول فلأن إطلاقات الكتاب العزيز، عمومات الكتاب العزيز في نفسها حجة. نعم حينما يرد هذا الخبر، هذا الخبر يخصص العام القرآني، فلا يجعل الكتاب العزيز حجة في العموم، لكن مجرد كونه ليس حجة بعد المخالفة هذا لا يعني أن الخبر لم يخالف دلالة قرآنية حجة في نفسها. لأن إحنا قلنا المقصود بالمخالفة شنو؟ مخالفة يعني مخالفة لدلالة قرآنية ثابتة وحجة في نفسها لولا المخالف. هذا ينطبق على العمومات القرآنية، العمومات القرآنية دلالة حجة في نفسها لولا المخصص. فهذا الخبر خالف دلالة قرآنية حجة في نفسها، يعني تحقق مقدم الخبر، المقدم فيما خالف الموضوع فيما خالف تحقق، فلا بد أن يتحقق الحكم، لا بد أن يترتب التالي. شنو التالي؟ شنو الحكم؟ دعوه. فلا بد من ترك الأدلة المخصصة للكتاب، يعني الأدلة المخصصة للكتاب ليست خارجة عن موارد الروايات في المجموعة الثالثة مشمولة، فلا بد من طرحها. فما يكون الجواب الأول نافعا، أما الجواب الثاني، الجواب الثاني يكون نافعا وتاما. ليش؟ لأن الجواب الثاني مبني على شنو؟ مبني على العلم الإجمالي. زين أنا أسأل، العلم الإجمالي شنو اللي يسوي بالنسبة لعمومات القرآن؟ قلنا العلم الإجمالي شو يسوي؟ سقطها عن الحجية، هي لا تكون حجة أصلا. أصالة العموم لا تجري في عمومات الكتاب العزيز بقطع النظر عن المخصص. شوفوا أخواني، دعك من الخبر، عوف الخبر هذا المخالف من دون نظر إلى خبر الخبر المخالف. إحنا نجي إلى عمومات القرآن، هاي عمومات القرآن ليست حجة. ليش ليست حجة؟ لا لأجل وجود المخالف، أصلا قبل وجود المخالف هي ليست حجة، لوجود العلم الإجمالي بورود تخصيصات كثيرة، فما يدريك لعل هذا العام اللي تحت يدك هو من العمومات التي خصصت. فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومات عن الحجية أساسا أصلا في نفسها قبل ورود المخالف، وبذلك بعد ما ينطبق خبر مخالف لدلالة حجة في نفسها، لا مو حجة في نفسها، فيكون الجواب الثاني شنو؟ تام. جواب الثاني تام، جواب الثاني ما يشمل الدليل المخصص، هذا الدليل المخصص لا يواجه دلالة قرآنية حجة في نفسها حتى لابد من إسقاطه. فلا بد من العمل بالمخصصات القرآنية، ليست ساقطة، لا بد من العمل بالمقيدات للكتاب العزيز، وبذلك ينفع هذا الجواب الثاني في الذب عن المجموعة الثالثة ودفع هذا الاعتراض الثاني خلاف الجواب الأول. الجواب الثاني مو نافع، الجواب الثاني مو نافع، لأنه بقطع النظر عن المخالف الخبر المخالف عمومات القرآن حجة، فنقول هذا خبر خالف دلالة قرآنية حجة في نفسها، فلا بد من إسقاطه على الجواب الأول. أما على الجواب الثاني لا، أصلا قبل أن تصل النوبة إلى المخالف هو هذا العام القرآني ليس حجة، ليس حجة. هذا الاحتمال الثاني. خلينا نقرأ. قال: وإن أريد بها، إن أريد بالمخالفة، المخالفة للقرآن التي تقتضي إسقاط الخبر عن الحجية، إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها. يعني شنو حجة في نفسها؟ يعني بقطع النظر عن الخبر المخالف لها، فالجواب الثاني صحيح دون الأول، لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي ما لم يدعى انحلاله، ما لم يدعى انحلال العلم الإجمالي اللي هو الآن احنا بانين عليه. ما أجا واحد قال هذا العلم الإجمالي منحل، فالمصنف هاي لو مذاكرها أحسن. يعني أسا كأنما نفكر شلون انحلال شلون يقول. وأما احنا وقت ما عدنا سيدنا، وأما الجواب الأول فهو غير صحيح. الجواب الأول مو تام، ما ينفعنا. ليش؟ لأن يبقى نقول خبر مخالف لدلالة قرآنية حجة في نفسها، فلا بد من إسقاطه. فمعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن هاي أخبار المخالفة شاملة لكل التعارض، ولو التعارض غير المستقر. وأما الجواب الأول غير صحيح، لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها، وبقطع النظر عن ورود الخاص المخالف. هذا نقوله بالجواب الأول. أما بالجواب الثاني ما نقدر نقول مخالف لحجة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، لأن العلم الإجمالي أسقط الحجية. زين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون المقصود بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة وواجدة لمقتضي الحجية قبل وبعد المخالفة، قبل وبعد المخالفة. يعني نقول الخبر حتى يستحق أن يطرح وأن يترك لابد أن شيء يخالف، لابد أن يخالف دلالة قرآنية. هاي الدلالة القرآنية قبل وبعد المخالفة هي حجة وواجدة لملاك الحجية. إذا كان هذا المقصود، إحنا الآن كله بحثنا ثبوتي، إذا كان وإذا كان بعدين راح نجي لاختيارنا أي هاي الاحتمالات. الاحتمال الثالث هو هذا، هو أن الخبر حتى يطرح المخالفة لابد أن تكون مخالفة لدلالة حجة قبل وبعد المخالفة. هذا نقول بناء على ذلك كلا الجوابين يكون صحيحا، كلا الجوابين صحيح. يعني شنو؟ يعني أننا نحترز عن الإشكال ونخرج عن تلك الأخبار التعارض غير المستقر على الوجهين. على الأول مقتضى الحجية في العام، مقتضى الحجية في العام غير محفوظ، مو بعد ورود الخاص. بعد ورود الخاص شنو العام يبقى حجة؟ الآن ما قاعد نتحدث عن العلم الإجمالي، لا عام وخاص، عام قرآني وإجا الخاص. هذا الخاص بمجيئه احنا بالجواب الأول، هذا احتمالنا الثالث. الآن ما نريد ندعي أننا نقدم الخبر على الكتاب العزيز حتى تقول مصادرة أول الكلام. احنا الآن قاعد نتنازع نقدم شنو على شنو. لا، احنا نقول أن هذا الخبر الخاص المخالف للعام القرآني هذا هل يبقي على مقتضى الحجية في العام؟ الجواب لا. يعني لو قدم لما بقي بعد ورود المخالفة، بعد ورود المخالف غير مسألة الطرح. إحنا نريد نشوف شنو المقصود بالمخالفة، يعني دعك من الحكم، تعال شوف الموضوع شنو، يعني شنو مخالف. يقول المقصود من المخالف هو أن يخالف الخبر دلالة قرآنية صامدة قبل وبعد ورود المخالف هي واجدة لمقتضي الحجية. نقول هذا ما موجود بالعمومات القرآنية. ليش؟ لأن العمومات القرآنية قبل ورود المخالف هي واجدة لمقتضى الحجية لولا المانع، لكن بعد ورود المخالف هي ليست واجدة لملاك الحجية. ليش؟ لأن هذا المخالف لو قدم لسلب الدلالة على العموم الحجية. زين، وحينئذ شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هو أنه هذا الخبر المخالف ما ينطبق عليه أنه مخالف لدلالة واجدة لمقتضى الحجية قبل وبعد المخالفة. هذا الخبر الخاص اللي يحاول يخصص العمومات القرآنية، المفروض نقول أنت لست ساقطا عن الحجية، هذا مو ساقط. ليش؟ لأن احنا قلنا الخبر حتى يسقط، حتى نطرح خبر الثقة لابد أن يخالف دلالة قرآنية حجة حتى بعد ورود المخالف، والعام القرآني ليس كذلك، مو حجة حتى بعد ورود المخالف. اي فيه مقتضى الحجية قبل ورود المخالف. زين، هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الأول صحيح. الجواب الثاني أيضا يتضح كون جوابا صحيحا من خلال ما تقدم في الاحتمال الثاني. مو احنا ايش قلنا؟ قلنا ان نفس العلم الاجمالي يوجب اسقاط العموم عن الحجية. العام لا يكون حجة في العموم، نفس العلم الاجمالي نفسه. فنقول ان هذا العام القرآني ساقط عن الحجية مو فقط بعد ورود المخالف كما في الجواب الأول، لا، أساسا حتى قبل ورود المخالف هو ليس بحجة. واللي يسلب الحجية عنه من العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي سلب مقتضى الحجية في العام القرآني قبل وبعد المخالفة. سورد المخالف، لم يرد المخالف، هو أصلا هذا العام ليس حجة. فينفعنا الجواب الثاني. ينفعنا في شنو؟ ينفعنا في الحفاظ على الخبر المخصص وعدم إسقاطه عن الحجية، ما يشمل أدلة دعوه اتركوه، ما يكون مشمول. هذا الاحتمال الثالث. يشترك مع شنو هذا الاحتمال الثالث؟ عفوا، يشترك في شنو مع الاحتمال الثاني؟ يشترك في صحة الجواب الثاني، في صحة الجواب الثاني. ويختلف هذا الثاني الثالث مع الثاني، يختلف في صحة الأول على الثالث وعدم صحة الأول على الثاني. لذلك المصنف راح يعلل صحة الجواب الأول وما راح يعلل صحة الجواب الثاني. يقول لي نتقدم مكسا نعيد، وإحنا وقت ما عدنا قلت السيد بالجواب الأول اتضح بعد. يقول: وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، يعني أنا عبرت قلت هاي دلالة صامدة قبل وبعد ورود المخالف هي شنو؟ واجدة لمقتضي الحجية. زين، يقول صح كلا الجوابين. ليش؟ لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، بعد ورود الخاص. بعد ورود الخاص مقتضى الحجية ما باقي في العام، فإذا نقول للخبر أنت خالف كما تشاء، لأن هاي الدلالة القرآنية ليست واجدة لمقتضى الحجية قبل وبعد المخالفة، فلا يكون هذا الخبر شنو ساقطا. وإذا لم يكن الخبر ساقطا يعني يرتفع الإشكال، إحنا مو نريد نرفع الإشكال، يصح الجواب الأول فيرتفع الإشكال. زين. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية، يعني اختصت المخالفة بالتباين بالعموم من وجه، يعني بالتعارض المستقر اللي هو احنا مقصودنا في الجواب، مقصودنا بالجواب أن نخرج التعارض غير المستقر من هاي الأخبار ونبقي التعارض المستقر مشمولا لتلك الأخبار. هذا الاحتمال الثالث. نسأل المصنف من الناحية الإثباتية أي الاحتمالات هو المقبول؟ المصنف أفتى قال الأوجه والأوسط هو الوسط، يعني الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو الاحتمال المقبول. ليش؟ يقول لأن الاحتمال الأول، شوفوا أخواني، الاحتمال الأول باطل جزما. شنو الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول هو إسقاط الخبر لمجرد مخالفته لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة. خبر مجرد أن يقترب من القرآن ولو يخالف دلالة ليست حجة، هذا لابد من إسقاطه. هذا واضح البطلان. لا معنى لأن نسقط الخبر لمجرد مخالفته لدلالة أصلا ليست حجة. سأفرض أن هذا قرآن، أفرض أن الصدور قطعي، لكن بعد أن لم تكن الدلالة دلالة حجة، ما إلى معنى أن نسقط خبر الثقة اللي يدل الدليل القطعي على حجيته، أدلة قطعية دلت على حجية خبر الثقة. إحنا نجي نسقط حجية هذا الخبر ونسقط الخبر عن الاعتبار لمجرد مخالفته لدلالة ليست حجة. هذا واضح البطلان لوضوح أن لا حجة لا يمكن أن يزاحم الحجة. هذا خبر ثقة حجة، إحنا ليش نأخره ونقدم شيء ليس حجة؟ هذا لا حجة لا يمكن أن يعارض الحجة. لذلك يذكرون في باب التعارض يقولون حتى يقع التعارض بين خبرين لابد من وجود ملاك الحجية في كل من الخبرين بقطع النظر عن المعارضة. في نفسه يكون واجد لدليل الحجية. ولذلك الرواية المرسلة الضعيفة ما تعارض الرواية المعتبرة. ليش؟ لأن لا حجة لا يمكن أن يعارض الحجة. فإذا الاحتمال الأول واضح البطلان. زين. وأما الاحتمال الثالث والأيضا هذا واضح البطلان. شنو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث قلنا لكي يطرح الخبر ولكي ندع الخبر كما في الرواية فدعوه، حتى نترك الخبر ونطرحه لابد أن يكون مخالفا لدلالة واجدة لمقتضي الحجية قبل وبعد المخالفة. وهذه بالحقيقة دلالة القرآنية ما موجودة. أكو هيك دلالة؟ لا بالقرآن ولا بغير القرآن. ليست هناك دلالة واجدة لملاك الحجية لمقتضي الحجية قبل وبعد المخالف. ليش؟ لأن العام القرآني، الظهور القرآني أيا كان عام مطلق غيره، الظهور القرآني يسقط عن الحجية بالمخالفة، سواء كان من باب التقييد من باب التخصيص، فضلا عما لو كان من باب العموم والخصوص من وجه، فضلا عما لو كان من باب التباين. إذا عورض الظهور القرآني بما يكون حجة بأي نحو من أنحاء المعارضة مستقرة أو غير مستقرة، هو يسقط عن الحجية ويفقد ملاك الحجية. فبالله شوفونا فد مورد من موارد الأخبار، أخبار الثقات ينطبق عليه هذا، ما خالف كتاب الله، ماكو مورد. ليش؟ لعدم وجود دلالة قرآنية صامدة وباقية قبل وبعد ورود المخالف. فهذا هذا يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به، أن تبقى هاي الأخبار مجرد فرضيات لا يمكن أن تنطبق على الخارج، وبذلك يبطل هذا الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث يساوق إلغاء هاي المجموعة من الأخبار وأنماء لها مصداق خارجي. وببطلان الأول وبطلان الثاني يتعين البطلان الأول والثالث يتعين الثاني، وأن المقصود بالمخالفة المخالفة لدلالة تكون حجة في نفسها وبقطع النظر عن المخالفة، ويتضح تمامية الجواب الثاني دون الجواب الأول. إحنا هاي تعليقنا، مريد نعلق على الجوابين، نعلق على الجوابين، نقول خلاصة التعليق هو أن الجواب الأول ليس صحيحا، الجواب الثاني هو الجواب النافع والصحيح. ثم بعد ذلك المصنف يضيف جوابا ثالثا أو ثانيا، إذا قلنا الجواب الثاني هو الصحيح يضيف جواب ثاني أيضا يكون تاما وصحيحا. قال وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها، ثم قال ويمكن أن يجاب أيضا كما أجبنا بالجواب الثاني السابق، وتبين كونه جواب تام بناء على الاحتمال الصحيح المقصود من هذه المجموعة، نجيب بجواب آخر. حاصل هذا الجواب هو أننا إذا تنزلنا عن الجواب الثاني، الجواب الثاني أولا الجواب الأول كان يقول إخواني، خلينا نتسلسل حتى نقرأ العبارة بدقة. الجواب الأول كان يقول، كان يقول أن الأدلة ليست مطلقة، هاي الأخبار مو مطلقة، ليست شاملة للتعارض المستقر، للتعارض غير المستقر، هي مختصة بالتعارض المستقر. إجينا للجواب الثاني الجواب التام الجواب الصحيح، إيش قلنا؟ قلنا حتى على تقدير التنزل والإطلاق والشمول نقول يكفينا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لو يكون قرينا فيقيد هذا الإطلاق، لو على الأقل يبقي على هذا الإطلاق، لكن هذا يوجب هدم الحجية للعمومات القرآنية بمقتضى العلم الإجمالي. هذا جوابنا الثاني، جوابنا الثاني لابد أن نتنزل عن الجواب الأول وعن الجواب الثاني. جوابنا الثالث كن نتنزل عما تقدم، نتنزل عما تقدم، فالنتيجة شنو؟ النتيجة أننا نلتزم بالإطلاق أن أخبار الطائفة الثالثة مطلقة وشاملة للتعارض المستقر وغير المستقر، روايات مطلقة في نفسها بلحاظ ألفاظها مطلقة، ما خالف يعني سواء كانت المخالفة بنحو التعارض المستقر كما في التباين مثلا، أو بنحو التعارض غير المستقر كما في التخصيص. ولكن مع ذلك هناك ما يمكن أن يعتمد عليه في تقييد هاي الأخبار، أخبار مطلقة شاملة للنحوين من التعارض، عندنا مقيد يقيد تلك الأخبار بالتعارض المستقر. قاعد نجاوب عن الإشكال إخواني، الإشكال كان يقول أن ما خالفه مطلق شامل للتعارض غير المستقر، هذا شلون تجاوبون عنه؟ نقول نجاوب عنه، نقول صحيح الألفاظ مطلقة لكن لنا مقيد يمكن أن نعتمد عليه، وهذا التقييد المقيد هو بعض الأخبار الواردة في بيان بعض المرجحات، بعض الأخبار أخبار الترجيح التي رجحت بموافقة الكتاب وبمخالفة العامة، هذان المرجحان المشهوران المعروفان اللي حتى المتأخرين يبنون على ذلك، يبنون على أن من المرجحات موافقة الكتاب ومخالفة العامة. بعض الأخبار حينما ذكرت في مقام علاج التعارض وكيف نعالج التعارض بين الخبرين ذكرت هاي مسألة موافقة الكتاب ومخالفة العامة. قالت: إذا ورد عليك الخبران المتعارضان، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضهما على كتاب الله. زين، نفس هذا التعبير، شوفوا إخواني المقيد ايش قاعد نسوي. قلنا عندنا أخبار الطائفة الثالثة مطلقة شاملة للتعارض المستقر وغير المستقر، احنا نحاول نجيب مقيد يقيد هاي الأخبار بالتعارض المستقر ويخرج التعارض غير المستقر. شنو المقيد؟ المقيد نفس هذا التعبير، إذا ورد عليك حديثان مختلفان عليكم فاعرضهما. زين، هذا التعبير يدل على أن مجرد مخالفة الكتاب العزيز ليست موجبة لإسقاط الخبر عن الحجية. نفس هذا التعبير يقتضي ذلك، يقتضي الدلالة على أن مجرد المخالفة ليست موجبة لإسقاط الخبر، وإنما الذي يقتضي سقوط الخبر عن الحجية هو المخالفة بضميمة التعارض. الذي يمنع من الأخذ بالخبر هو المعارضة، معارضة خبر بخبر هو الذي يمنع من الأخذ بالخبر المخالف. يعني العلة في طرح الخبر ليست المخالفة، وإنما العلة هي المخالفة مع المعارضة. والسر في ذلك، ليش نقول هاي الرواية، ليش نقول هذا التعبير يدل على ذلك؟ السر في ذلك هو أن الإمام قال: إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان، فإن المخالفة لو كانت بمجردها المخالفة كافية في الطرح وفي إسقاط الخبر عن الحجية، لكان المناسب أن يعبر الإمام بإذا ورد خبر مخالف، مو إذا ورد خبران مختلفان. شوفوا إخواني، إذا كانت العلة في طرح الخبر وفي إسقاطه هي مجرد المخالفة، لكان على الإمام أن يقول، يعني لكان المناسب للإمام أن يقول: إذا ورد عليكم خبر مخالف للكتاب فاطرحوه مثلا، مو إذا ورد عليكم الخبران المختلفان. فموضوع الطرح، هذا الطرح مو حكم شرعي، الشارع يقول اطرحه، موضوع الطرح مركب من شنو؟ مركب من المخالفة زائدا المعارضة، لأن قال خبران مختلفان، فخبران مختلفان أولا زائدا مخالفة، هذا هو الذي يقتضي طرح الخبر، مو أن الذي يقتضي طرح الخبر هو مطلق المخالفة، مجرد المخالفة ولو لم تقترن بعلة أخرى وبشيء آخر. زين، نعم لابد من الالتفات إلى أن هاي الرواية لا تدل، هاي الرواية إذا ورد عليكم الخبران المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما خالف فدعوه مثلا، هاي الفقرة اللي استدلينا بها على مدخلية التعارض لا مجرد المخالفة، هي لا تدل على أن مطلق المخالفة موجبة للطرح. يعني هاي الرواية، هاي الفقرة، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، هاي ما بها إطلاق للمخالفة، مطلق المخالفة تكون شنو؟ تكون موجبة للطرح، هاي ما بها إطلاق. حتى أنت تجي تقول ها إذن يعني كل خبر مخالف لابد أن يطرح. نقول لا، هاي الفقرة اللي استدلينا بها على لابدية أخذ التعارض بالإضافة إلى المخالفة هي لا تدل على مطلق المخالفة موجبة للإسقاط، وإنما هي مجملة، مجملة من ناحية المقصود بالمخالفة. يعني أن الرواية لا تدل على أن كل خبر مخالف للكتاب، كل خبر مخالف للكتاب يكون حجة لولا المعارضة، لا تدل على ذلك. احنا شنو اللي بينا؟ قلنا إذا ورد عليكم خبران مختلفان، هاي الرواية، هاي الفقرة تدل على أن الخبر المخالف حجة، الخبر المخالف حجة لولا المعارضة، مو لولا المعارضة حجة. ولذلك الإمام ذكر خبران مختلفان، لو كان مجرد المخالفة تقتضي الطرح من دون المعارضة لقال إذا ورد خبر مخالف. فذكر الإمام للمعارضة كجزء علة للإسقاط هذا دليل على أن مجرد المخالفة ليست موجبة لإسقاط الخبر عن الحجية، الخبر المخالف حجة لولا المعارض، لولا المعارض. لكن هذا إلى إطلاق، إلى إطلاق نقول كل خبر مخالف حجة لولا المعارضة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الإمام ليس بصدد بيان هاي النقطة، هو ليس في مقام البيان من ناحية المقصود بالمخالفة، شنو المقصود بالمخالفة، هو ليس في هذا العالم، وإنما الإمام في مقام بيان كيفية العلاج للتعارض، يريد يعالج التعارض ذكر بالأثناء المخالفة. فإذا الإمام ليس في مقام البيان من ناحية المخالفة حتى نتمسك بإطلاق المخالفة ونقول كل مخالفة لا تقتضي عدم الحجية، الخبر المخالف حجة لولا المعارضة، لا ما عندنا هيك قاعدة كلية مطلقة. نقول الإمام ذكر المخالفة بنحو الإجمال، بنحو المهملة، والقاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، الاقتصار على القدر المتيقن. والمتيقن من المخالفة التي لا تقتضي عدم الحجية هي المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، الخبر المخالف حجة، هيك الإمام كأنما قال، قال الخبر المخالف حجة لولا المعارضة. هاي مخالف، شنو مقصودك من المخالف؟ يقول أنا مو مقصودي البيان الآن، أنا ملتئه بقضية أخرى أريد أبينها، ما أريد أبين شنو المقصود بالمخالفة. إذن نقول المقصود بالمخالفة أقل مراتب المخالفة هي التي تقتضي الحجية لولا المعارضة، أي مخالفة؟ التعارض غير المستقر، هذا القدر المتيقن، غير مشكوك به لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم وجوده إطلاقا. هذا هسه بعدنا ما تحدثنا عن المجموعة الثالثة، تحدثنا كل عن هذا الخبر، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، وذكر هاي مسألة المخالفة. افتهمنا من هذا الحديث شنو؟ أن الخبر المخالف حجة لولا المعارض. شنو الخبر المخالف؟ بأي نحو من المخالفة؟ بنحو المخالفة بالتعارض غير المستقر. زين، هذا إذا ما قسناه إلى أخبارنا، أخبار الباب، أخبار الطائفة الثلاثة، النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأن أخبار الباب تتحدث عن مطلق المخالفة. ليش تتحدث عن مطلق المخالفة؟ هذا اللي ابتدينا به الدرس، ابتدينا به عفوا هذا الجواب، قلنا لأن احنا بانين على التنزل عن الجواب الأول والثاني، وأن أخبار المخالفة أخبار مطلقة. أنت إذا تقول لا مو مطلقة مو شاملة، فمن أول الأمر هو هذا جواب. أما إذا تقول مطلقة، الأخبار مطلقة، أخبار المخالفة تقتضي طرح المخالف مطلقا، نجي إلى هذا الخبر. هذا الخبر يدل على حجية وعلى عدم طرح المخالف بالتعارض غير المستقر. النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، الأول يعم التعارض المستقر وغير المستقر، الثاني مختص بالتعارض المستقر، فيقيد هذا الخبر يقيد روايات الباب، يقيد روايات الطائفة الثالثة الدالة على طرح الكتاب. فالنتيجة تكون هي أن كل ما خالف كتاب الله مخالفة بالتعارض المستقر فاتركوه فدعوه، وإلا الذي يخالف بمخالفة غير مستقرة، معارضة غير مستقرة، هذا لابد من الأخذ به بمقتضى هذا الخبر الثاني. فنصل إلى نفس النتيجة، وهي أنه الخبر المخالف إنما يطرح إذا كان مخالفا بنحو التعارض المستقر. هذا الجواب الثالث. قال: ويمكن أن يجاب أيضا. أيضا يعني شنو؟ أيضا يعني كما أجبنا بالجواب الثاني، لأن تبين أن الجواب الثاني صحيح بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق، بعد أن تنزلنا عن الجواب الأول والثاني، نزلنا عن الأول. الأول كان يقول هاي مو مخالفة، مخالفة مو مطلقة، نقول لا، إذا تنزلنا عن الجواب الأول وصارت المخالفة مطلقة بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة، يجاب بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو المصنف يقول مخصصا لهذا الإطلاق، لو تقول مخصصا لهذا العموم، لو تقول مقيدا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. في نفسه يعني شنو في نفسه؟ أحسنتم، لولا المعارض، من دون معارضة هو حجة. ليش؟ لأنه هو قال ورد الخبران المختلفان. إذا كان الخبر لمجرد مخالفته للكتاب العزيز هذا ليس حجة، بعد قول إذا ورد خبر مخالف مو خبران مختلفان. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عفوا، في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق سلام الله عليه: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. فالإمام مش مفترض أن أحد الخبرين يخالف الكتاب، ومع ذلك ما قال من أول الأمر أطرح المخالف، لا، إنما أطرح المخالف إذا عورض بخبر آخر. هاي واضحة الاستفادة أخواني؟ يعني هو يفترض احتمال أن هذا مخالف واحتمال هذا مخالف، ما قال من أول الأمر أن المخالف ليس حجة، لا، المخالف مع المعارضة يكون ساقطا، وخذ بالآخر الموافق فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. هاي موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، الظاهر أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسهما لولا التعارض، مع أن أحد الخبرين شبيه مخالف. هو يفترض الإمام يمكن أن يكون مخالفا، ومع ذلك الإمام قال هذا حجة في نفسه لولا المعارضة، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية، حجية اللولائية، حجية لولا المعارضة. نعم، لا يوجد فيه إطلاق، لا يوجد في هذا الخبر، هاي الرواية رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هي مو مطلقة، وأن كل مخالفة لا تقتضي عدم الحجية، لا، مجملة، نعم، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب، لأنه ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الإطلاق، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، كما هي القاعدة في كل مجمل من على المتيقن من مفاده، وهو مورد القرينة، يعني موارد التعارض غير المستقر. تعارض غير المستقر هو المخالفة فيه، لا تقتضي طرح الخبر وتنفي الحجية اللولائية. هذا تمام الكلام في القسم الأول. قلنا كلامنا في البحث الثالث في تأسيس القاعدة في ضوء الأخبار الخاصة الواردة في التعارض، هاي على قسمين: قسم يعالج التعارض بين دليل ظني السند، خبر ثقة مثلا، مع دليل قطعي السند، مع الكتاب العزيز أو السنة القطعية. فرغنا منه، اشتبين إلى الآن، تبين أن بعض أخبار الباب تامة في طرح الخبر المخالف للكتاب العزيز وللسنة القطعية. هذا القسم الأول. ثم يقع الكلام في القسم الثاني. القسم الثاني يتحدث عن الأخبار التي عالجت التعارض بين خبرين ظنيين. سبعة طلع الخبر أحد الدليلين قطعي السند، لا، خبرين ظنيين، دليلين ظنيي السند. هذا شنو الأخبار التي وردت فيه وعالجت هذا التعارض؟ الأخبار الواردة مجموعات عديدة، طوائف عديدة، من الطوائف ما دل على لزوم التوقف، بعض أخبار العلاج، بعض أخبار العلاج، علاج التعارض بين خبرين ظنيين دل على التوقف، إذا ورد خبران متعارضان فتوقف، قف. وبعض الأخبار دلت على الاحتياط، وبعض الأخبار دلت على التخير، وبعض الأخبار دلت على الترجيح. المعروف هو الطائفتين الأخيرتين، والمصنف اقتصر على هاتين الطائفتين، بين أخبار التخيير وبين أخبار بين أخبار الترجيح. ابتدأ أولا بأخبار التخيير، وأخبار التخيير أخبار واردة موجودة، هكذا أخبار هي تجعل الحجية لأحد الخبرين، هاي مريحة. هاي الأخبار، أخبار تقول إذا تعارض خبران ظنيان فأنت مخير في العمل بأي الخبرين. المصنف يبحث في أخبار التخيير في مقامين: المقام الأول في أصل معقولية التخيير، يقول أصلا هو التخيير معقول، أن الشارع المقدس يجعل حجية تخييرية فيخيرك بين الخبرين المتعارضين، خبر يقول صلي، خبر يقول لا تصلي. قاعد نتحدث في التعارض المستقر، أكيد صلي ولا تصلي، كيفنا نريد نصلي نريد ما نصلي، نعمل بأي الخبرين. هذا المصنف يسميه بحث ثبوتي في أصل إمكان التخيير وأصل معقولية التخيير، لأن أكو إشكال قد يرد على التخيير ثبوتا أصلا بقطع النظر عن دلالة الأدلة، لا، ثبوتا يقولون التخيير غير معقول، فكون نجاوب هذا الإشكال في البحث الثبوتي. ثم المقام الثاني في البحث الإثباتي، في النظر في الأدلة بعد الفراغ عن إمكان صدور التخيير من الشارع المقدس. يمكن أن الشارع المقدس يجعل حجية تخييرية يخيرنا بين المتعارضين، يمكن، لكن خارجا فعلا إثباتا هل فعلا هو تعبدنا بالحجية التخييرية أو لا، هذا بحث إثباتي. قال القسم الثاني روايات العلاج، ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهم تلك المجاميع مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح، أكو توقف أكو احتياط. أول الروايات التخيير، المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخيير، بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، والحديث على ذلك الحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى يقع في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك، روايات على الحجية التخييرية. أما البعث الثبوتي فيأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآل محمد.